إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله، في عدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تصدق خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وها نحن قادمون بمشيئة الله عز وجل على شهر رمضان، وشهر رمضان قد يكون أوله في الليلة المقبلة، وقد يكون في الليلة التي بعدها، فنحن بمشيئة الله عز وجل على وشك الدخول في شهر رمضان. شهر رمضان كتبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أي كتب الله عز وجل صيامه، وكتب الله سبحانه وتعالى الصيام أيضا على الأمم السابقة، فلم تنفرد هذه الأمة بفرضية الصيام، بل هي فريضة الله عز وجل على جميع الأمم الماضية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والخلق عبيد الله عز وجل، ونحن عباد لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يحقق العبد العبودية لربه سبحانه وتعالى إلا إذا حارب هواه وانقاد لربه سبحانه وتعالى على جميع الأحوال وعلى جميع الصور. وذلك أن هنالك من الناس من إذا أمر بعبادة مالية فطبعه الجود والكرم، فيبادر وينفق ماله في مرضاة الله عز وجل ولا يجد ضيقا ولا حرجا، لكنه في العبادات البدنية يجد ثقلا في الصلاة وفي غير ذلك من العبادات البدنية. وهنالك من الناس من هو على العكس من ذلك، إذا عنده إقبال على العبادات البدنية وعنده بخل في العبادات المالية، فإذا قيل له أنفق في مرضات الله عز وجل لم تطاوع نفسه في الإنفاق في مرضات الله عز وجل، وإذا قيل له صلي ربما يكثر من ذلك ويجد نشاطا وخفة في أداء العبادات البدنية. وهنالك من الناس من عنده خفة في العبادات البدنية وفي العبادات المالية، لكن لا يستطيع أن يترك الشهوات، عنده إقبال على الشهوات وعلى الملذات، فابتلى الله سبحانه وتعالى العباد، ونوع الله سبحانه وتعالى عليهم العبادات من باب الابتلاء والامتحان، حتى يظهر من هو صادق في عبوديته لربه سبحانه وتعالى، فيعبد ربه سبحانه وتعالى على جميع الحالات وفي جميع الصور. إن أمر بعبادة بدنية أقبل عليها، وإن أمر بعبادة مالية أقبل عليها، وإن أمر بعبادة بدنية أقبل على فعلها، وإن أمر بعبادة فيها ترك للشهوات والملذات أقبل وأطاع ربه سبحانه وتعالى في ذلك، وإن أمر بعبادة مركبة من البال والبدن أيضا أقبل وسارع في مرضات الله عز وجل. وهكذا هي العبادات، هنالك عبادات بدنية محضة كعبادة الصلاة، وهنالك عبادة مالية محضة كعبادة الزكاة والإنفاق في مرضات الله عز وجل، وهنالك عبادات مركبة من المال والبدن كعبادة الحج من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهي عبادة مركبة من المال والبدن، يحتاج إلى قوة في بدنه وقدرة في بدنه، ويحتاج أيضا إلى استطاعة مالية، فهي عبادة مركبة من المال والبدن. وهنالك من العبادات ما هي من قبيل الكف عن الشهوات والملذات، وهي عبادة الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، فعبادة الصيام كف عن الشهوات والملذات من أجل الله عز وجل. فإذا كان العبد يدور مع ربه مع أمر ربه سبحانه وتعالى في جميع هذه العبادات ويقوم بها مع تنوعها واختلافها، فهذا هو العبد الحقيقي الذي حقق العبودية لربه سبحانه وتعالى، والذي لم يتبع هواه وإنما انقاد إلى شرع ربه عز وجل. فشرع الله سبحانه وتعالى العبادات على هذه الصور، ومن هذه العبادات عبادة الصيام، وهي كف للشهوات والملذات. وربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الصيام، ولم يرد أن يعذبنا بترك شهواتنا بترك الأكل والشرب، وإنما أراد أن يربينا على تقواه سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لم يقل تجوعون أو تعطشون، وإنما قال لعلكم تتقون. فيريد منا ربنا سبحانه وتعالى أن نتعلم التقوى في الصيام، وأن نتقي ربنا سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا ترك الشهوات المباحة من الأكل والشرب ومن المنكح المباح من أجل الله عز وجل، دعاه ذلك إلى أن يترك المحرمات من أجل الله سبحانه وتعالى. فالعبد الذي ترك الطيبات من أجل ربه سبحانه وتعالى وخوفا من الله، فإن ذلك يدعوه إلى أن يترك المحرمات التي لا تجوز لا في الصيام ولا في غيرها، يترك ذلك من أجل الله عز وجل، فيحقق التقوى، فيجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية. وأعظم عبادة من العبادات التي يستعين بها العبد على تقوى الله عز وجل هي عبادة الصيام. عبادة الصيام، لأن العبد كما عرفنا يجاهد نفسه على ترك الشهوات من أجل الله عز وجل، فهذا يعينه على ترك المحرمات من أجل الله سبحانه وتعالى. والشهوات هي التي أهلكت كثيرا من الناس، فكثير من الناس أهلكتهم الشهوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضيعت الصلاة من أجل الشهوات، وأضيعت كثير من الحقوق الواجبة من أجل الشهوات، وهذا الصوم يربينا على ترك الشهوات. من أجل الله عز وجل، فنحقق بذلك تقوى الله سبحانه وتعالى. والصيام يربيك على مراقبة الله عز وجل، لأنه عبادة خفية ليس كعبادة الصلاة. الصلاة عبادة ظاهرة، فمن ذهب إلى بيوت الله وركع وسجد فإن الناس يدركون ذلك منه ويشاهدون ذلك منه، فهي عبادة ظاهرة جلية للناس. وهكذا إذا ذهب إلى الحج فإنها عبادة ظاهرة يشاهدها الناس، وهكذا بقية العبادات هي أفعال ظاهرة يشاهدها الناس. وأما الصيام فهو إمساك عن المفطرات، فهو أمر خفي ليس بفعل ظاهر على الجوارح، وإنما هو فعل خفي. ويستطيع العبد أن يأكل وأن يشرب ولا يعلم به أحد من الخلق، لكنه لا يفعل ذلك مراقبة لله عز وجل. فيحقق العبد في صيامه المراقبة لربه سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي، فهو عبادة محضة لله عز وجل، عبادة خفية فيها مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى. فلهذا جاز الله سبحانه وتعالى الصائم الجزاء العظيم الذي لا نعلم قدره. الصيام لي وأنا أجزي به، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإن الله عز وجل يوفي الصائمين أجرهم بغير حساب، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأعظم الصبر هو الصيام، أعظم الصبر هو الصيام، لأن فيه الصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش، والصبر على عبادة الله، فإن الصيام عبادة لله عز وجل. وفيه الصبر أيضا عن المحرمات من أجل الله عز وجل، فإن الصائم قد حرمت عليه أشياء فيتركها من أجل الله عز وجل. فيحقق أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله وعن معصية الله. فلهذا فإنه يدخل دخولا أوليا في قوله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصيام مدرسة التقوى، يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى، فإذا تربى على مراقبة الله في صيامه أداه ذلك إلى مراقبة الله عز وجل في غير صيامه. وإذا كان العبد مراقبا لله عز وجل كان من أهل الإحسان. سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الإحسان، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي مرتبة المراقبة، مرتبة الإحسان. فمن كان مراقبا لله عز وجل كان من أهل الإحسان، وهم أعلى المراتب وأرفع المراتب. فالصيام يربيك على مراقبة الله، والصيام فيه سد للشهوات التي هي من أسباب الذنوب والمعاصي والخطايا، والصيام فيه تضييق لمجاري الشيطان، والشيطان أيضا يدعو إلى معصية الله عز وجل ويدعو إلى خلاف التقوى، لكن الصائم يضيق مجاري الشيطان فيقل شره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصفية في الصحيحين: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، يجري من آدم مجرى الدم. فإذا صام الصائم ضيق مجرى الشيطان. وفي الصيام تصفد الشياطين، في شهر رمضان تصفد الشياطين وتسلسل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. وفي رواية لمسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أي أنها تقيد بالقيود فيقل شرها ولا ينعدم، يقل ويضعف، لأن الشياطين لم تقتل وإنما صفدت وربطت، والمصفد المربوط يقل شره ولا ينعدم شره بالكلية، فيتقل الشرور ويكثر الخير في شهر رمضان، فهو أعظم أسباب تقوى الله عز وجل. من أجل هذا كتب الله سبحانه وتعالى علينا الصيام، لا من أجل أن نجوع ولا أن نعطش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه حكمة الله عز وجل، فالذي يصوم ولا يتقي ربه سبحانه وتعالى فإنه لم يأتي بالصيام الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فأوجب الله عليك الصيام من أجل أن تتقي ربك، فالذي يترك الأكل والشرب ولا يتقي ربه سبحانه وتعالى فهذا لم يأتي بالصيام الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، والذي من أجله شرعه الله سبحانه وتعالى على العباد. وقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الله عز وجل منعك من الطعام والشراب من أجل أن تتقيه، أن تترك معاصيه. أما أن تترك الطعام والشراب وتقع في المحرمات فليس لله حاجة في أن تترك طعامك وشرابك. وجاء عند ابن خزيمة وعند الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ليس الصيام من الأكل والشرب، أي ليس الصيام الحقيقي، وليس هو وليس أكمل الصيام الصيام من الأكل والشرب، فإن أكمل الصيام أن تصم عن المحرمات وعن معصية الله عز وجل. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وفي المسلم عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لا تكن من هؤلاء، لا تكن من هؤلاء تصوم عن المباحات وعن الشهوات المباحة وتفطر وتتجه إلى المحرمات، إلى معصية الله عز وجل، من السب واللعن والشتم، ومن الغيبة والنميمة، ومن أكل الربا، ومن الرشوة، ومن الظلم والبغي والعدوان، وتزعم أنك من الصائمين. لا، ليس من هذا، ليس هذا هو الصيام الذي أمرك الله به. أعظم الصيام أن تصوم عن المحرمات، والله شرع لك، أوجب علينا الصيام من أجل أن نتقيه، لا من أجل أن نجوع ونعطش. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، نتقي الله سبحانه وتعالى في صيامنا، نتقي الله عز وجل في ليلنا وفي نهارنا، فإن اتقينا الله عز وجل أفلحنا في الدنيا والآخرة، فإن الجنة جعلها الله عز وجل للمتقين، والفوز والفلاح جعله الله سبحانه وتعالى للمتقين، والسعادة في الدنيا والآخرة جعلها الله سبحانه وتعالى للمتقين. قال الله عز وجل: في الجنة أعدت للمتقين. أعدها الله عز وجل لهؤلاء، لمن يتقي ربه سبحانه وتعالى. فكن متقيا لربك سبحانه وتعالى في صيامك، وفي غير صيامك تكون من المفلحين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل الله لك المخارج من المضايق. كم من مضايق تمر بك في ليلك وفي نهارك، كم من هموم وغموم، كم من شدائد ومحن، كم من أمور تذهب عنك النوم وتقلقك، مضايق ليس لها المخرج إلا بتقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والصيام يربيك على تقوى الله عز وجل. فحقق تقوى الله يا عبد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته، إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقنا لصيام رمضان، اللهم وفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا، ولقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا رمضان واجعله ميسرا لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.